أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل. اتضح في البحث السابق بأن حقيقة وجوهر الانقلاب لا تختلف عن الاستحالة. بناء على ذلك، وحيث أن الاستحالة قلنا أن الأصل فيها ومقتضى القاعدة فيها أنه إذا تبدل الموضوع فإنه يتبدل الحكم الشرعي، وهذا أصل عقلي وشرعي باعتبار أن الأحكام تابعة للموضوعات، فإذا تبدلت الموضوعات ولو تبدلا عرفيا فإنه بطبيعة الحال تتبدل الأحكام. هذا هو مقتضى القاعدة. فإذا ثبت وتبين أن الانقلاب ليس من حيث الحقيقة والجوهر يختلف عن الاستحالة، إذن بطبيعة الحال مقتضى القاعدة أن حكم الانقلاب والاستحالة يكون شيئا واحد. ولكنه مع ذلك قلنا أنه يوجد في المقام مانع يمنع من العمل بمقتضى القاعدة، وهي الرطوبة المسرية، فإنه بمقتضى القاعدة وإن كان الحكم يتبدل من النجاسة والحرمة إلى الطهارة والحلية، إلا أنه بمقتضى النجاسة أو بمقتضى المانع الخارجي، أيا كان هذا المانع، أعم من أن يكون إناء أو أن يكون ملحا أو أن يكون أي شيء آخر، مقتضى المانع الخارجي فإنه لا يمكن الحكم بمقتضى القاعدة وهي الطهارة والحلية، وإنما توجد هنا نجاسة وحرمة، ولكنه لا بمقتضى الذاتي، بمقتضى الحرمة والنجاسة الذاتية بل العرضية. من هنا بطبيعة الحال إذا أردنا أن نقول بالطهارة لابد من دليل، وإلا مقتضى القاعدة بقاء النجاسة وبقاء الحرمة السابقة، ولكن لا الذاتية بل العرضية. فهنا لابد أن نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا، هل تدل على الطهارة أو لا تدل على الطهارة. طبعا هنا روايات كثيرة موجودة ومختلفة، ولكنه الآن ليس نحن بحثنا في الانقلاب والاستحالة والروايات واستقراء الروايات، ولكنه بنحو الإجمال كما قلنا، لأنه فقط نحن نريد أن نتكلم في أقسام موضوعات الأحكام الشرعية. في وسائل الشيعة اللي هي طبعة مؤسسة آل البيت في المجلد 25 صفحة 370 توجد مجموعة من الروايات، يعني كتاب الأطعمة والأشربة الباب 31، باب عدم تحريم الخل وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت. بينا فيما سبق بأنه لا بد أن لا نكون أسرى وأسراء للأمثلة الواردة في الروايات. الرواية الأولى وهي صحيحة السند عن محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وابن بكير جميعا عن زرارة عن أبي عبد الله الصادق قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال لا بأس. وواضحة الرواية. الرواية الثانية وهي موثقة عن عدة وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله الصادق عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال لا بأس. ومجموعة من الروايات في هذا المقام. إذا إلى هنا اتضح لنا بأنه هذا الموضوع أيضا الذي هو النوع الأول اتضحت معالمه بشكل واضح. النوع الثاني من الموضوعات، قلنا أن هناك الموضوعات على أنواع وعلى أنحاء، هذا تمام الكلام في النوع الأول الذي يتبدل فيه الموضوع وهو الاستحالة، وفي الضمن دخلنا إلى بيان الفرق بين الاستحالة والانقلاب وإلى غير ذلك كما أشرنا. النوع الثاني وهو أنه لا يحصل عندنا تغير في ذات الموضوع كما في النوع الأول وهو الاستحالة، وإنما الموضوع يبقى على حاله، وإنما الذي يتغير شروط وقيود الموضوع. التفتوا جيدا، الموضوع من حيث الموضوعية باق على حاله، لم يتبدل، وإنما الذي يتبدل ماذا؟ عوارض الموضوع، قيود الموضوع، شروط الموضوع. ومن الآن أنتم قيدوا هذا، هذا التقييد ما موجود في كلمات الأعلام، ولكن أنا أذكر هذا القيد لهذا النوع من الموضوع حتى إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح ما هو مرادي منه. عبروا عنه القيود والشروط الداخلية أو القيود والشروط المتصلة في قبال ماذا؟ في قبال القيود والشروط الخارجية أو المنفصلة. هسه ما هو مرادنا من ذلك؟ بعد ذلك سيتضح، ولكن هنا عندما نذكر أو نشير إلى هذا القسم الثاني أو النوع الثاني من الموضوعات أن ذات الموضوع ثابت، ولكن المتغير ما هو؟ إنما هو قيوده وشروطه الداخلية. في هذا القسم الثاني أو النوع الثاني من الموضوعات إخواني الأعزاء توجد أبحاث متعددة الآن فقط أيضا نشير إليها إجمالا حتى نصل إلى موضوعنا الأصلي، وهو الذي نقول أن الزمان والمكان يؤثر على موضوع الحكم الشرعي. ما هو مرادنا من تأثير؟ وفي أي قسم وفي أي نوع من هذه الأنواع التي نشير إليها هو داخل؟ يعني بعبارة أخرى إخوان الأعزاء، احنا الآن نتكلم بشكل واضح وصريح بشكل فني في تحرير محل النزاع أساسا، عندما نقول أن الموضوع يتغير بتغير الزمان والمكان. هل هو من النوع الأول؟ هل هو من النوع الثاني؟ هل هو من النوع الثالث؟ هل هو من النوع الرابع؟ هل هو من النوع الخامس؟ لعله 7 أو 8 أقسام من الموضوعات نحن عندنا ولا بد أن يلتفت إليها الفقيه. الفقيه إخوان الأعزاء في كثير من الأحيان لا توجد عنده مشكلة في الحكم الشرعي، وإنما المشكلة أين والتحير أين؟ في موضوع الحكم الشرعي، وإلا الأحكام واضحة. إذا كان هذا خمر فلا إشكال أنه ماذا؟ نجس وحرام، وإذا كان خل فلا إشكال في أنه طاهر ماذا؟ وحلال. إذا كان حاضر فلا إشكال أنه ما هو؟ يجب عليه الإتمام والصيام. إذا كان مسافر فلا إشكال، ولكنه بماذا يتحقق أنه حاضر؟ وبماذا يتحقق أنه ماذا؟ مسافر. بماذا يتحقق أنه خل؟ بماذا يتحقق أنه ماذا؟ خمر. المشكلة الأصلية في الموضوعات، التحير الأصلي عند الفقيه في الأعم. ولذا أنتم تجدون في الرسائل العملية في الأعم الأغلب عندما يريدون أن يتكلم الفقيه يتكلم بنحو القضايا الشرطية. لماذا يتكلم بنحو القضية الشرطية؟ باعتبار أنه لا يعلم أو لا يستطيع أن يشخص، فيترك تشخيص الموضوع لمن؟ ها؟ للمكلف. والمكلف المسكين هماتين أخوب عندما يرجع إلى العرف يجد الأعراف مختلفة، أهل الخبرة مختلفون وإلى غير ذلك على أي لحو. وإلا إذا ثبت أنه غناء لهوي على سبيل المثال فلا إشكال ماذا؟ في الحرمة. وإنما الكلام أنه ما هو موضوع الغناء اللهوي ونحو ذلك على أي لحو. فيما يتعلق بهذا النحو الثاني توجد عندنا أبحاث متعددة. البحث الأول، من الذي يشخص الموضوع وقيود الموضوع؟ وهي وظيفة من؟ وظيفة العقل الدقي، وظيفة العرف، وظيفة الشرع وظهور الأدلة، ما هو؟ وأنا أتذكر أن هذا البحث تقدم الكلام عنه، ولكنه من باب الإشارة حتى تترابط الأبحاث. هذا البحث أشار إليه إجمالا الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في فرائد الأصول، هاي الطبعة اللي هي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، في المجلد الثاني صفحة 693. هناك تحت العنوان حتى الإخوة يراجعون: خاتمة، الأول بقاء الموضوع في الزمان اللاحق والمراد به معروض المستصحب. هناك عنده: فلا بد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها. على أي أساس نقول هذا قيد مأخوذ في الموضوع أو غير مأخوذ في الموضوع؟ هل الميزان هو العقل؟ هل الميزان هو العرف؟ هل الميزان هو الشرع؟ أي منه؟ يقول: الأول وهو أحد أمور، وهذا يكشف على أنه ممكن أن يكون بعض الأحيان الميزان عقلي، ويمكن أن يكون بعض الأحيان الميزان ماذا؟ عرفي، ويمكن أن يكون الميزان ماذا؟ شرعي، من باب مانعة الخلو لا مانعة الجمع، وقد يكون عقليا وعرفيا وماذا؟ وشرعيا، ولكن من باب مانعة الخلو أنه إما وإما وإما. ولذا يقول: وهو أحد أمور، الأول العقل، فيقال إن كذا. بعد الإخوة إن شاء الله البحث يراجعوه، إحنا ما نريد نقرأ. الثاني أن يرجع أو يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلة. شوفوا الكلام، إحنا كان أين؟ في قيود الموضوع، ولكنه الآن البحث أوسع، أنه سواء كان قيود الموضوع أو نفس الموضوع. ويفرق، يرجع إلى الأدلة، يعني الأدلة الشرعية. ويفرق بين قوله: الماء المتغير نجس، تفتوا جيدا إلى تعبيرات الشيخ، وبين قوله: الماء يتنجس إذا تغير. يقول: واضح الفرق بين هذين التعبيرين بحسب الظهور العرفي. فيجعل الموضوع في الأول الماء المتلبس بالتغير، فإذا زال تغيره بعد نجس أو ليس بنجس؟ هذا بحث. ومن ذلك عد يأتي الاستصحاب، أنه يستصحب أو لا يستصحب، فيزول الحكم بزوال ماذا؟ التغير، لأنه النجاسة إنما ذهبت لا للماء وحده، وإنما ذهبت للماء بقيد ماذا؟ بقيد تغيره. ومن الواضح أن المقيد عدم عند عدم قيده، المشروط عدم عند عدم شرطه. الآن يوجد عندي ماء ولا يوجد فيه ماذا؟ قيده. والنص الشرعي قال: الماء المتغير ماذا؟ نجس، ولم يقل: الماء إذا تغير فهو نجس. وفي الثاني لا يكفي حدوث التغير، فإنه يصدق علي أنه هذا ماء تغير أو لم يتغير، وإن كان الآن فعلا ماء متغير أو غير متغير. غير متغير، لذا يقول: فيزول حكم بزواله. وفي الثاني نفس الماء فيستصحب، يعني موضوع الحكم الشرعي النجاسة هو ماذا؟ نفس الماء، لا الماء بقيد ماذا؟ التغير. فيستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقائها. وهكذا الثالث، هذا إذا قلنا الأدلة الشرعية. الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف، نرى بأن العرف يرى بأن هذا الموضوع باقي أو قيود الموضوع باقية أو غير باقية. فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب، وإن كان المشار إليه في حين الاستصحاب لا يعلم بالتدقيق العقلي، يعني الأمر الأول، أو بملاحظة الأدلة الأمر الثاني، كونه موضوعا. بل حتى لو علم بحسب الأدلة الأولى والثانية أنه ماذا؟ علم عدمه، أيضا العرف يرى أن هذا هو ماذا؟ هو ذاك. ثم يضرب مثالا، مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب ماذا؟ نجس. فإذا مات، مات الإنسان والكلب، فإذا مات واطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت، يقول فيحكم بارتفاع طهارة الأول أما وبقاء نجاسة ماذا؟ الثاني. هسه لماذا مع أنه كلاهما صار جمادا لماذا يتبدل الحكم؟ يقول العرف هكذا يفهم. إذن البحث الأول إخواني الأعزاء، وهو بحث أساسي، ينبغي أنت في الرتبة السابقة كفقيه كمستنبط للحكم الشرعي أن تعين تكليفك أنه أنت تتبع العقل، تتبع العرف، تتبع الأدلة، أو تجمع بينها. ثم ما هو الميزان؟ متى تعمل العقل والدقة، ومتى تعمل العرف، ومتى تعمل ماذا؟ ظواهر الأدلة. هذه لابد أن تتضح في الرتبة السابقة، وإلا إذا تبقى وبطبيعة الحال تكون له آراء بعدد كتبي. هذا هو البحث الأول اللي لابد أن يلتفت إليه. وأنا أتذكر في الأبحاث السابقة وقفنا قليلا أو بمقدار يكفي عند هذا البحث. البحث الثاني في مسألة القيود. القيود إخوان الأعزاء قد تكون قيودا للملاك، وقد تكون قيودا للحكم، وقد تكون قيودا ماذا؟ للموضوع. هسه هناك بحث مفصل عميق عند أعلامنا أنه جميع القيود المأخوذة في الحكم هل ترجع إلى قيود الموضوع أو لا؟ هذا إن شاء الله في المناسبة إذا صارت نطرحه، ولكنه الآن الموجود في الكلمات هذا، وهو أن القيود قد تكون قيود الملاك، وقد تكون قيود ماذا؟ الحكم، وقد تكون قيود ماذا؟ ها؟ الموضوع. ما هي قيود الملاك؟ قرأتم في الحلقة الثالثة وفي الكتب الأصولية أن القيود التي لها مدخلية في الملاك قد تكون قيود وشروط الاتصاف، وقد تكون قيود وشروط ماذا؟ الترتب. بمعنى أنه قد أن القيد يكون قد قيدا في وجود المصلحة وعدم وجود المصلحة. يعني إذا هذا القيد لم يتحقق لا توجد مصلحة. نعم، إذا تحقق هذا القيد أو الشرط تتحقق ماذا؟ تتحقق المصلحة. الدواء إخوان الأعزاء فيه مصلحة مطلقة للإنسان، لو مصلحته للإنسان بقيد ماذا؟ بقيد المرض. وقبل المرض توجد مصلحة أو لا توجد مصلحة؟ ها؟ لا توجد مصلحة، بل يحرم عليه ماذا؟ أن يشرب الدواء. وإذا تمرض مو أنه يجوز له أن يشرب الدواء، يجب عليه ماذا؟ أن يشرب الدواء، ولو لم يشرب لخالفه، هناك لو شرب لكان ماذا؟ مخالفا. هنا المرض قيد وشرط في تحقق الملاك، وإلا قبل تحقق هذا الشرط والقيد أساسا يوجد ملاك أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذا هو الذي يصطلح عليه الأعلام بشروط الاتصاف، يعني اتصاف الملاك أو اتصاف الفعل ماذا؟ بالمصلحة. وقبل تحقق هذا الشرط أساسا لا مجال لماذا؟ لهذه المصلحة ولهذا الملاك. الأمر الثاني أنه لا، أن القيد ليس قيدا في وجود المصلحة في الفعل، وإنما في تحققها خارجا. وإلا ما لم يوجد هذا الشرط، هذه المصلحة لا يمكن استيفاؤها. وإلا قبل تحقق هذا الشرط يمكن الاستيفاء أو لا يمكن الاستيفاء؟ لا يمكن الاستيفاء. تروح جنابك إلى الطبيب يراك مريض، يقول أنت لابد تستعمل الدواء الكذائي، ولكن هذا الدواء تستعمله بعد ماذا؟ بعد الطعام. وإلا قبل الطعام تستعمله أو ما تستعمله؟ لا، هذا الشرط وهو بعد الطعام مو في وجود المصلحة، وإنما أين؟ في كيفية استيفاء المصلحة. يعني إذا أردت أن أحقق وأستوفي هذه المصلحة لابد أن يكون ماذا؟ بعد هذا. هذا الذي عبر عنه السيد الشهيد بشروط الاتصاف وشروط ماذا؟ وشروطي الترتب. الإخوة لعله المصادر الأخرى ليس بأيديهم في الحلقة الثالثة في صفحة 242 تحت عنوان قاعدة إمكان الوجوب المشروط. قال للوجوب ثلاث مراحل وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم، وفي كل من هذه المراحل فاستعمال الدواء للمريض واجب، إلى أن يقول وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشروط الاتصاف. أما وشرب الدواء من قبل الآمر بعد شرط معين يسمى ماذا؟ بشروط ماذا؟ بشروط الاتصاف. هذا المعنى بشكل واضح وصريح جاء في كلمات الأعلام، ولكن لعلهم لم يقولوا شروط الاتصاف وشروط ماذا؟ الترتب. منهم المحقق العراقي في نهاية الأفكار المجلد الأول، هاي الطبعة اللي هي مؤسسة النشر الإسلامي، الطبع الأول طبع الجزء الأول صفحة 292، هذه عبارته هناك، قال ولتنقيح المرامي في المقام لا بد من بيان مقدمة في شرح اختلاف القيود في كيفية دخلها في المصلحة وعدم كونها على نمط واحد. فنقول اعلم بأن القيود في دخلها على المصلحة على ضربين، التفتوا، منها ما يكون راجعا إلى مقام الدخل في أصل الاحتياج إلى الشيء، يعني إذا لم يتحقق هذا القيد أساسا نحتاج إلى الدواء أو لا نحتاج إلى الدواء؟ لا نحتاج إلى في أصل الاحتياج إلى الشيء، التفت، واتصاف الذات بكونها صلاحا. سيدي الشهيد هذه اتصاف شنو سواهن؟ ها؟ شروط الاتصاف هذه منها ولولاه، ومنها ما يكون راجعا إلى مقام الدخل في وجود المحتاج إليه وتحقق ما هو المتصف ماذا بالمصلحة اللي عبر عنه السيد الشهيد ماذا بشروط الترتب. هذا المعنى الإخوة يراجعوا، فالبحث قيم وواضح ودقيق في هذا المجال، وهو الذي أيضا أشار إليه المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية في شرح الكفاية. هذه الطبعة اللي موجودة عندي هاني الطبعة الحجرية، وهي ظاهرا مطبوعة طبعة حديثة في 6 مجلدات، ولكن ذيك ال6 مجلدات هذه موجودة في ذيلها هذا المعنى. أنا هناك بحثت ما وجدت، هسه ما أدري لعله أنا ما وجدت، الإخوة يبحثون ويجدون موجودة هذه لو ما موجودة. هذه إلى آخر الاجتهاد والتقليد اللي هي تعليقته على كفاية الأصول، هذه في 6 مجلدات المطبوعة حديثا أنا وجدتها، هي 6 لو أكثر بلي لو ما شايفها الإخوة 6 بلي، يعني اللي عندي 6 أنا ما أدري هذه الطبعة الحديثة. إلى آخر الاجتهاد والتقليد هذه موجودة، ولكنه هو في هاي الطبعة الحجرية يقول وبعد فهذه هوامش من شيخنا العلامة آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الإصفهاني على الجزء الأول من نهاية الدراية، علقها عليه بعدما طبع ذلك الجزء، ولذا كله يوجد فيه ماذا عبارة؟ عبارة قولنا وتعليقته، مو قوله، يعني هذه تعليقاته على ماذا؟ على تعليقاته هو، مو تعليق على هذه. بعد أنا في الطبعة الحديثة ما وجدتها مع الأسف الشديد، وهي مفيدة جدا وفيها أبحاث دقيقة وعميقة أيضا. هناك في صفحة 287 أيضا يشير إلى هذا المعنى، يقول ما مر مضافا إلى ما مر من أن الخصوصية المأخوذة في الواجب تارة تكون مقومة للمقتضي وأخرى لا تكون مقومة ماذا للمقتضي، وهذا هو بحثنا، الذي يكون مقوما للمقتضي يكون من شروط الاتصاف، والذي لا يكون مقوما للمقتضي وإنما للاستيفاء يكون شروطا ماذا؟ شروطا للترتب. هسه إخواني الأعزاء، هسه بنحو الإجمال هذا البحث إذا اتضح هذا هو السبب الذي يؤدي إلى أن قيود الحكم تؤخذ تارة بعنوان مقدمات وجوب ومقدمات ماذا؟ ومقدمات واجب. فإذا كان الشرط من شروط الاتصاف عندما يأتي في الحكم يكون مقدمة ماذا؟ مقدمة وجوب، لا مقدمة ماذا؟ واجب. وقد ذكرنا فيما سبق مفصلا مسؤولية المكلف إزاء مقدمات الحكم، وأن المقدمة إذا كانت من مقدمات الوجوب يجب على المكلف تحصيل المقدمة أو لا يجب؟ لا يجب عليه تحصيل المقدمة. نعم، إذا تحققت المقدمة عند ذلك يجب ماذا؟ يجب الحكم. إذا وجدت الاستطاعة يجب عليه ماذا؟ الحج. إذا وجد المرض يجب عليه ماذا؟ استعمال الدواء. مو أنه يروح يبحث حتى يمرض حتى ماذا؟ حتى يستعمل الدواء. مو هالشكل. لا يجب عليه أن يذهب ليمرض نفسه إلا إذا ما يجي للدرس، ذاك بحث آخر. أما إذا هو في نفسه خب يهرب من المرض. واقعا بأنه قبل تحقق الاستطاعة، التفتوا لي إخواني، قبل تحقق الاستطاعة أساسا يوجد مصلحة في الحاج أو لا توجد مصلحة في الحاج؟ بس هكذا ظاهر الأدلة، أنه أساسا الشارع يقول ما فيها مصلحة. هذا من قبيل أن الإنسان السالم ويذهب ويشرب ماذا؟ دواء ملا. بس ما أريد أقول فيه ضرر لأنه ما ينطبق على مثالنا، ولكن توجد فيه المصلحة أو لا توجد؟ ولا توجد فيه المصلحة. فما كان من شروط الاتصاف يكون من مقدمات ماذا؟ من مقدمات الوجوب. أما ما كان من شروط الترتب في الملاك ماذا يكون؟ يكون من مقدمات الواجب. ولذا تجد الإنسان هماتي أنا بحسب الفطرة، تجد أنه حتى لو ما يشتهي الطعام ولكن مريض والطبيب قال له أنه إذا أردت أن تستفيد أو يترتب الأثر لابد أن تأكل شيئا ثم تستفيد، تذهب أن تجد أنه هو لا يريد أن يأكل الطعام ولكن يأكل الطعام حتى ماذا؟ حتى يستفيد ممن؟ ها؟ يستفيد من الدواء. ولذا قالوا في مقدمات الواجب على المكلف ماذا؟ أن يحصل تلك المقدمات. الشارع إذا دخل أو إذا تحققت الاستطاعة وجب الحج، مقدمات الحج ماذا؟ من السفر، ولا بد أن يهيئها المكلف. إذا جاء الزوال وجبت الصلاة. هسه الصلاة إذا كان بها مقدمة من الستر والوضوء والطهارة والاستقرار كذا، هذه كلها لابد من يهيئها، ها؟ هاي مقدمات الواجب. هذا فيما يتعلق، وهذا خارج عن بحثنا وأنا أشرت إليه حتى أميز. أما عندما نأتي إلى القسم الثالث من المقدمات وهي مقدمات الموضوع، مقدمات الموضوع إخوان الأعزاء اللي هو محل كلامنا وله أهمية خاصة بعد ذلك ستتضح، هو أنه في مقدمات الموضوع يمكن تقسيم طبعا أولا في المقدمة لابد أن تميزوا بين ما هو قيود الموضوع وبين هو ما هو حالات الموضوع، لأنه كثيرا ما يقع الخلط بين قيود الموضوع وبين ماذا؟ وبين حالات الموضوع. يعني شنو؟ يعني أن الموضوع له حالات معينة، مرة مولانا دائري، مرة كروي، مرة مربع، مرة أبيض، مرة أصفر. افترضوا ماء مولانا ويقع في إناء، بس هذا الإناء إذا كان أبيض مولانا خلونا شي يصير، أما إذا كان مولانا الإناء شكل آخر ويأخذ شكل ذاك اللون أو كذا، هذه قيود الموضوع أو حالات الموضوع. ها؟ من الواضح أنه لا علاقة لها بالموضوع، هذه مرتبطة ماذا؟ بحالات الموضوع. ولذا هنا الأعلام تجدون بأنه السائل يسأل أنه كان في إناء كذا، كان في كذا، كان في لون ثوب كذا، الأعلام يقولون بمناسبات الحكم والموضوع هذه مؤثرة أو غير مؤثرة، لا يجعلونها من القيود، إما تنقيح المناط إما مناسبات الحكم والموضوع، بعد هذا تابع للفهم العرفي. ولذا تجدون أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قال لابد من ميزان به نميز أن هذا أساسا قيد أو ليس ماذا؟ أو ليس بقيد. ليس كل ما يوجد في الموضوع نجعله ماذا؟ قيدا في الموضوع، بمجرد أنه تبدل ذلك نقول تبدل ماذا؟ تبدل الموضوع. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لابد بالمناسبات، مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات العرفية، نميز أن هذا من حالات الموضوع أو ماذا؟ أو من قيود وشروط الموضوع. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، فإنه في الحالات تبدل الحال يؤدي إلى تبدل الموضوع أو لا يؤدي. أما بخلافه في القيود والشروط فإنه مع تبدل القيد أو الشرط يكون الموضوع ماذا؟ متبدل، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، المقيد عدم عند عدم ماذا؟ عند عدم قيده. هسه هذه القيود إخوان الأعزاء للحالات، القيود على نحوين، التفتوا لي، قيود الموضوع. النحو الأول قيود خارجية واقعية وجودية في الواقع الخارجي، تستطيع أن تعرفها، من قبيل افترضوا أن الجسم يكون أبيض أو أن يكون ماذا؟ أسود. من قبيل، نذهب إلى أمثلة أخرى، إلى الماء، من قبيل أن الماء يتغير أو ماذا؟ لا يتغير. هذا التغير وعدم التغير أمر اعتباري لو أمر خارجي. ومن الواضح أن الماء متغيرون والماء غير المتغير أمران واقعيان خارجيان. هسه بغض النظر أنه الماء المتغير نجس أو الماء إذا تغير نجس، بغض النظر نحن نتكلم ماذا؟ في التغير. التغير الماء هو الماء، يعني لم يتغير عرفا الماء عن حاله، ولذا قلنا في النوع الثاني أن الموضوع ما هو محفوظ، وإنما الذي يتغير ما هو قيوده وشروطه ونحو ذلك. إذن النوع الأول، أو افترضوا العصير العنبي قبل زوال الثلثين وبعد ماذا؟ وبعد زوال الثلثين. هو العصير العنبي عصير عنبي، ولكنه واقعا شروطه تختلف، أصلا آثاره أيضا تختلف. انظروا إلى آثاره، تجد آثار ما قبل الزوال زوال الثلثين شيء، والآثار اللي ما بعد زوال الثلثين ماذا؟ شيء آخر. هذا النوع الأول. النوع الثاني إخواني من القيود، وهذا هو المهم، وهذا هو المهم جدا، ذاك أمره سهل بعد ذلك، سيتضح أمره سهل. لماذا؟ لأنه إحنا لم يقم عندنا دليل أنه لابد أن يتبدل الموضوع كاملا حتى يتبدل ماذا؟ الحكم الشرعي. نحن قلنا أن الأحكام تابعة للموضوعات، وإذا تبدل أصل الموضوع أو تبدل قيد من قيود الموضوع فإنه يتبدل الحكم التابع للموضوع. إنما الكلام في هذا القسم الثاني، وهو أنه لا يوجد هناك لا تغير في ذات الموضوع عرفا فضلا عن العقل، ولا تغير في قيوده الخارجية، هو وإنما الذي يتغير ماذا؟ عنوانه فقط. هذه المرأة قبل الزواج وبعد الزواج شنو تغير فيها؟ هاي المرأة قبل الزواج وبعد الزواج تغيرت ذات المرأة، حتى ندخل في باب الاستحالة، يعني في القسم الأول الجواب كلام المرأة هي المرأة. تغيرت شروط المرأة الخارجية، هي لا كانت بيضاء صارت سوداء، ولا كانت متغيرة صارت غير متغيرة، أبدا أبدا. لعد ما الذي تغير بعد الزواج؟ ها؟ جاء عنوان اعتباري أنه قبلها لم يصدق عليها زوج، الآن يصدق عليها ماذا؟ زوج. بماذا؟ بلفظين، أنكحت قبلت. هذه أمور اعتبارية لأمور واقعية، اتفقت الكلمة أن هذه أمور. هسه تقول لي بأنه ناشئة، هذاك البحث بالملاك، الآن بعدنا مو بالملاك، بحثنا ماذا؟ في هذا الحكم الشرعي في الأحكام، واتفقت الكلمة أن الأحكام أمور ماذا؟ أمور اعتبارية وليست أمور تكوينية. نعم، بناء على نظرية العدلية أنها ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية تكوينية، ذاك بحث آخر. الآن سنتكلم في الحكم الشرعي. تجدون أنه قبل هذا الأمر الاعتباري كانت تستطيع أن تخرج في أي وقت تشاء، ولكن بعد هذا الأمر الاعتباري بعد تستطيع أن تخرج من بيتها ضمن الشروط من غير إذن زوجها أو لا تستطيع، وهكذا عشرات الأحكام التي تترتب. هذا ماء مباح، هذا الماء مباح، المباحات الأولية الموجودة في الطبيعة هذه كان أنت تستطيع أن تأخذها، أنا أخذها، أي واحد يستطيع أن يأخذها، ولكن بمجرد أنك ماذا فعلت؟ ها؟ استملكتها بالحيازة، ماذا تملكتها؟ شنو صار هذا الشيء؟ هذا الماء أو الخشب أو أي شيء أو الأرض، شنو صار ملان؟ ها؟ صار مملوك. خب الملكية وينها مولانا؟ دليني عليها في الخارج، جوهرهم عرضهم واقعهم خارجيهم، أكو شبر شيء اسمه في الخارج ملكية؟ هل يوجد في الواقع الخارجي شيء اسمه الملكية؟ الجواب كلا، أمر اعتباري بدليل أنه هذا اليوم هذا الكتاب لي، أقول ملكي وأقاتل دونه مولانا، وبعد ساعة مولانا ماذا؟ لا يحق لي أن أمسه مولانا، هذا يكشف عن أنه أمر حقيقي له أمر اعتباري مولانا، ها؟ أمر اعتباري. الآن أنا مالك، بعد ساعة مولانا صار ملكا للورثة، انتهت القضاء كل شيء. الآن كذا وهكذا، وعشرات الأمثلة بل المئات في الفقه، أنه تجد أن الذي يتغير لا هو موضوع الحكم الشرعي، خلي ذهنكم يمي، ولا القيود الخارجية لموضوع الحكم الشرعي، وإنما الذي يتغير ما هو؟ ها؟ عنوان الموضوع كان شيئا وصار ماذا؟ خلي ذهنك يمي، هذا البحث سينفتح منه إذا تم هذا الباب، هذا واقعا من الأبواب التي ينفتح منها ألف باب. هسه تقول لي وين؟ واحدة من أهم مصادق الحيل الشرعية، هنا في الحيل الشرعية الموضوع تغير. ها؟ هو الحيل الشرعية ايش تريد تسوي؟ أصلاً فلسفة الحيل الشرعية هي ماذا؟ ها؟ أن الموضوع يبقى على حاله، قيود الموضوع وشروطه يبقى ماذا؟ تبقى على حالها، لعد ماذا يتغير؟ ها؟ العنوان تبدل فقط. هذا مولانا ربا أقرضتك 100 ب120 مولانا، حلال وحرام؟ لا، زنا بل 70 ماذا؟ درهم منه ب70 زنا. على شنو هسه مجبور انت تروح تسوي 100 ب120 قرض؟ قول بعتك 100 ب120 مولانا، شو تغير من الواقع الخارجي؟ هذا الفساد العظيم وهذا الظلم، ولا تظلمون ولا تظلمون، هذا كله تبين كان مربوط بشنو؟ ها؟ بلفظ واحد، بلفظ واحد، انت بدل، لا تقول مولانا اقرضتك، وقل ماذا؟ بعتك، خلصت القضية بعد. وهذه أمامكم الرسائل العملية، اقرأوها مولانا، ومو فقط لهذا المورد، في عشرات الموارد الأخرى. طبعا أنا ما أتكلم في الضميمة، في الضميمة أكو فريد شيء خارجي أنضم إليها، هسه ذاك بحث يحقق الغرض أو ينقض الغرض، ذاك بحث، أنا ما أتكلم الآن في الضميمة، أتكلم ماذا؟ في تغير العنوان من غير تغير المعنون، لا ذاتا ولا ماذا؟ ها؟ ولا قيد. جائز لموجود. جملة من الأعلام بل لعله المشهور بين الفقهاء أنه الأحكام تابعة لأي شيء؟ للعناوين، للعناوين، وهنا العنوان واحد لو العنوان متعدد؟ العنوان متعدد، بمجرد أن تشكل عليهم يقولون مولانا فما بالك الفقه كله أساسا قائم على أنه إذا تبدل العنوان، والشاهد على ما نقول هذا أمامكم، مرأة لا تبدل ذاتها ولا قيودها، وإنما تبدل ماذا؟ فعنوان اعتباري صار يصدق عليها زوجة، قبل ساعة ما يصدق، بعد ساعة يصدق، شوفوا تبدلت الأحكام. لماذا عندما تأتون إلى المعاملات والحيل الشرعية تستبعدون هذا المعنى؟ إذن هذه القضية احفظوها لنا، قال عندنا وقت مولانا؟ إذن القسم الثاني من القيود هي القيود، شوفوا إخوان الأعزاء، هسه انت قد هذه انا يقين عندي انت في مطالعاتك الفقهيه والاصوليه الف مره مار عليها هذا النوع الثاني من القيود، ولكن واقعا ما واقف عندها جيدا، انه ما هي الثمره المترتبه على هذا؟ هذه هي القضية الأساسية. أنت لابد تعين موقعك في الرتبة السابقة، أنه تبدل الموضوع مقصود من تبدل الموضوع بأي معنى يتبدل الموضوع، تبدل الموضوع خارجا، تبدل الموضوع قيدا، لو يكفي تبدل الموضوع ماذا؟ عنوانا واسما. هذا الآن هل قدر اكتفينا به في القسم أو النوع الثاني من أنواع الموضوعات؟ النوع الثالث من أنواع عنوانا إن شاء الله بحثه إلى ذلك. النوع الثالث إخواني من تعال، النوع الثالث بحثه ما بتفصيل فقط أمر عليه، وهو أنه لا يوجد تغير في أصل الموضوع ولا يوجد تغير في قيود وشروط الموضوع، وإنما التغير في مصاديق الموضوع. تذكروا الإخوة بعد هذا البحث وقفنا عنده مفصلا فيما سبق، قلنا أنه هذه اتفقت الكلمة على أنه لا إشكال ولا شبهة أن تبدل المصاديق تابع للعرف، والعرف إذا تبدل المصداق ما عنده مشكلة. وذكرنا مثال الزكاة، قلنا بأنه لابد أن نرى أن موضوع وجوب الزكاة هو ماذا؟ هل هو هذه التسعة أو موضوع وجوب الزكاة هو المال؟ فإذا تبين أن موضوع وجوب الزكاة هو المال، إذن ما يصدق عليه مال في كل مجتمع تجب فيه ماذا؟ تجب فيه الزكاة. السلاح مولا، القوة مثلا، النفقة، هذه كلها عناوين الموضوع مدى يتغير، تجب النفقة. هذا تغير أو لم يتغير؟ أبدا، النفقة واجبة مولانا منذ صدر الإسلام وإلى قيام الساعة، حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه تجب، ولكنه مصاديق النفقة ما هي؟ وقد تتبدل من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، ومن عرف إلى عرف. هذا همتنا بحث لا يحتاج أن نقف عنده كثيرا. أيضا نوع، وإنما أشرت إليه هنا فقط للتنبيه أنكم لا ينبغي أن تخلطوا بين تغير الموضوع وتغير قيود الموضوع وتغير ماذا؟ مصاديق الموضوع، لأنه كثيرا ما يقع الخلط هو التغير ده يحصل في المصاديق، يتصورون أن التغير ده يحصل ماذا؟ في الموضوع، مع أنه لم يحصل التغير في الموضوع، وإنما التغير ماذا؟ في مصاديق الموضوع. النوع الرابع هو تغير الموضوع عنوانا، لا حقيقة ولا قيودا ولا ماذا؟ ولا مصادقا، ولا بحسب المصادر، لا بحسب الذات متغير الموضوع، لا بحسب ولا بحسب القيود متغير الموضوع، ولا بحسب المصادق متغير الموضوع. لا عاد شنو المتغير؟ ها؟ فقط العنوان متغير. فهل يؤدي إلى تغير الحكم الشرعي أو لا؟ هذا بحثه سيأتي، والحمد لله رب العالمين.
عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.